بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، نحن ما زال الكلام معنا في مسألة التخريج، وكنا قد تكلمنا عن التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى بالحديث معنى الصحابي، وقد تكلمنا على هذه الطريقة فيما إذا وقف الإنسان على صحابي الحديث أو على التابعي فإنه يخرج الحديث بالرجوع إلى الكتب التي يستطيع من خلالها الوقوف على مرويات هذا الصحابي، الرجوع إلى كتب المسانيد وكتب المعاجم، وقد تطرقنا للكلام على ذلك كله. ثم بعد ذلك التخريج عن طريقة معرفة أول لفظة من متن الحديث، وهذه الطريقة هي الطريقة الثانية. فنقرأ إن شاء الله من قوله التخريج عن طريقة معرفة اللفظة الأولى من متن الحديث. نعم، وقفنا عند باء. خلاص يقرأ من سيقرأ. نعم اقرأ يا أخي بارك الله.
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، من خلال راو في أثناء السنة والكتب التي تخدم هذه الطريقة، واحد كتب ومصنفات هذا الراو الذي أبحث من خلاله، فإذا كانت له مصنفات أبحث في مصنفاته لعل الحديث يكون موجودا فيها. فمثلا لو نظرت في إسناد فيه الإمام أحمد فمظنته مسند للإمام أحمد، فإذا كان متعلقا بفضائل الصحابة فمظنته فضائل الصحابة للإمام أحمد، فإن كان متعلقا بالزهد فمظنته كتاب الزهد للإمام أحمد، وهكذا.
نعم، يعني هذه طريقة أيضا من الطرق التي ذكرها العلماء في تخريج الحديث، وهو النظر في أثناء الإسناد، فإن وقف الإسناد الإنسان على إمام أو راو من المشاهير مثلا، فبين يديك الآن إسناد من رواية البيهقي يروي بإسناده عن الإمام أحمد بإسناده، فإذا نظرت فإذا في الإسناد الإمام أحمد، فينظر الإنسان في كتب الإمام أحمد، ولا بد بداية أن ينظر في المسند، في مسند الإمام أحمد، فغالبا قد يقف على الحديث في مسند الإمام أحمد، أو أن تكون هذه الرواية من رواية البيهقي هي رواية عن مثلا الإمام أحمد في مسنده أو أحد رواة المسند الذين رووا المسند، أو أن يكون هذا الحديث من الأحاديث التي هي من أحاديث الزهد، فيرجع الإنسان إلى كتاب الزهد للإمام أحمد، أو من الحديث التي فيها فضيلة لصحابي أو تتعلق بفضائل الصحابة، فإنه يرجع إلى كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفضائل. نعم.
وقد يعين كثيرا في معرفة المصنف بطريقة سريعة إذا كان الباحث يستحضر إسناد هذا الكتاب ومن رواه عن مصنفه، فمثلا إذا وجدت في إسناد البغوي الترمذي، فإذا كان من رواية الهيثم بن كليب الشاشي فأعرف غالبا أنه في الشمائل المحمدية للترمذي، لأن راويها عن الترمذي هو الهيثم بن كليب الشاشي، لكن إذا كان من رواية المحبوبية عن الترمذي فأعرف أنه في الجامع، ومثاله أيضا كتب ابن المبارك، فإذا كان الراوي عن ابن المبارك هو سعيد بن رحمة فهو في كتاب الجهاد لابن المبارك، وإذا كان الراوي هو الحسين بن الحسن المروزي فهو إما في الزهد وإما في البدء أو في البدء والصلة بابن المبارك. وإذا كان الراوي معاذ بن حماد فهو في الزهد برواية ابن حماد عنه. وإذا كان من رواية حبان بن موسى فهو في كتاب المسند لابن مبارك. وأيضا كتب ابن أبي الدنيا كثيرة جدا ويخرج من
ويخرج من طريقه كثير أو يخرج من طريقه كثير من الأئمة
ويخرج من طريقه كثير من الأئمة خاصة كالبيهقي والحاكم وغيرهما. فمن خلال معرفتك بكتب ابن أبي الدنيا تستطيع أيضا أن تحدد ما هو الكتاب الذي أخرج الحاكم أو البيهقي هذا الحديث منه من كتب ابن أبي الدنيا. فالنظر في رواة السند وفيه مصنف مهم لكي أرجع إلى مصنفاته وأستخرج منها الحديث.
نعم، هذه أيضا طريقة من الطرق، وهذه تعتمد على معرفة الإنسان بالكتب ومعرفة الإنسان بالمصنفين ومعرفة الإنسان بالرواة عن هؤلاء المصنفين، فتعين الإنسان وتسهل عليه. فإذا كان مثلا في الإسناد بين يدي الإمام ابن المبارك نظر في الراوي عنه، فإن كان الراوي عنه من الرواة المشهورين الذين رووا عنه كتابا ما فإنه يعود بالتالي مباشرة إلى هذا الكتاب، فيسهل على الباحث والمخرج. الثاني،
الأجزاء والكتب التي أفردت حديث راوي بعينه، مثل حديث علي بن الجعد الجوهري المشهور للجعديات لا بالقاسم البغوي. فإذا كان عندي في الإسناد علي بن الجعد فأرجع إلى كتاب الجعديات، ففي الغالب أني سأجده فيه. فإن كان الحديث من رواية أبي القاسم البغوي عن علي بن الجعد فيقينا أنه يوجد في الجعديات، ومنها حديث ابن أبي مسرة للفاتني وحديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر المدني وحديث أبي الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأصبهاني وغيرها كثير. ومنه الأجزاء الحديثية المتعلقة بالراوي المؤلف يذكر أحاديثه في جزء، مثل جزء الحسن بن عرفة وجزء بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية وجزء وكيع عن الأعمش وأيضا صحيفة همام وصحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهي مطبوعة وغيرها كثير. كتب الفوائد والأمال المنسوبة إلى مؤلفيها مثل الفوائد الغيلانيات لأبي بكر الشافعي وأمال المحاملي وأمال الشجري الزيدي وهي أمال حديثية غير أمال ابن الشجري النحوي وفوائد أبي الطاهر المخلص. أربعة، فهارس الأعلام ورجال الأسانيد في الكتب المحققة، فكثير من المحققين يصنعون
فهارس. نعم، كتب الفوائد الأمالية هذه مطبوعة؟
الفوائد الغيلانيات؟ نعم،
الفوائد المطبوعة؟
نعم.
فهارس الأعلام ورجال الأسانيد في الكتب المحققة، فكثير من المحققين يصنعون فهارس شاملة للأعلام الواردة في الكتاب. خمسة، كتب التراجم المسندة مثل التاريخ الكبير للبخاري وكتب التواريخ المحلية وكتب الضعفاء المسندة كمعرفة المجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي.
يعني كتب هنا قصد أيضا أنك ترجع إلى الفهارس وفهارس الأعلام ورجال الأسانيد في الكتب المحققة، فإذا كان الحديث الذي بين يديك فيه عالم من الأعلام وقد فهرس المحقق هؤلاء الأعلام وجمع الأحاديث التي رويت في هذا الكتاب من طريق هؤلاء الأعلام، فبرجوعك إلى الفهرسة تقف على الروايات التي رواها هذا الإمام ويحيلك المفهرس إلى أماكن وصفحات هذه الأحاديث. قال وكتب التراجم المسندة مثل التاريخ الكبير، فبرجوعك إلى ترجمة هذا الإمام الذي هو من رواة الإسناد الذي بين يديك قد تقف على حديثه، أو التواريخ التي صنفت في تواريخ رواة بلد معين ممن ولد في هذا البلد أو ممن دخل هذا البلد ك كتاريخ دمشق ابن عساكر، تاريخ بغداد خطيب البغدادي، وهكذا. قال: وكتب الضعفاء المسندة كمعرفة المجروحين لابن حبان والكامل ابن علي والضعفاء للعقيلي، فإنه كذلك برجوعك إلى تراجم هؤلاء الضعفاء قد تقف على مرويات قد ذكرها المصنفون في كتبهم، وفي الغالب تكون هذه المرويات المذكورة هي من المرويات المنكرة أو مما ينكره هؤلاء الذين خرجوا أو ذكروا تراجم هؤلاء الرواة، ولكن وكذلك طريقة من طرق التخريج. قال: فمثلا إذا مررت على حديث من رواة محمد بن السائب الكلبي، وهو النساب المشهور ومتهم بالكذب، حينها أرجع مباشرة إلى كتب الضعفاء لعلي أجد هذا الحديث فيه، إما أن ترجع إلى الفهارس أو ترجع إلى ترجمته فتنظر في ترجمة محمد بن السائب الكلبي لعلك قد تقف على هذا الحديث الذي بين يديك في ترجمته. قال: وإذا مررت براو دمشقي أو بغدادي أرجع إلى تاريخ دمشق أو تاريخ بغداد لعلي أجد هذا الحديث مذكورا في ترجمة ذلك الراوي. نعم.
وهناك كتب تراجم مفردة، وهي من أهم الكتب في ذلك عند محاولة استخراج الحديث من اسم الراوي، مثل ترجمة عمر بن عبد العزيز وترجمة معروف الكرخي كلاهما لابن الجوزي، حيث يذكر بعض مسانيده إلى من بعده. ستة، كتب الأطراف الدقيقة في ترتيبها، مثل تحفة الأشراف للمزي، فمع أنه رتب الكتاب على المسانيد فقد رتب الرواة عن الصحابي على حروف المعجم، وإذا كان التابعي الذي يروي عن الصحابي مكثرا عن هذا الصحابي فإنه يرتب الرواة عن هذا التابعي، بل ربما رتب الطبقة الرابعة على حروف المعجم وهكذا.
وهذا بحسب كثرة الرواة، فإذا كان الصحابي من المقلين فلا يحتاج عند ذلك أن يرتب التابعين، وإذا كان قد أكثر عنه التابعون فيحتاج إلى ترتيب التابعين، وإذا كان هناك تابعي من هؤلاء التابعين قد أكثر وروى عنه جمع من تابع التابعين أو من الرواة يحتاج إلى ترتيب هؤلاء. وأنتم الآن ترون أن تحفة الأشراف للمزي تكررت معنا في طريقة البحث في الصحابي والمسانيد، النظر في المسانيد، وتكررت كذلك معنا. قال: فمع أنه رتب الكتاب على المسانيد فقد رتب الرواة على الصحابي على حروف المعجم، وهكذا الرواة عن الصحابي. فقد تحتاج أنت إلى البحث مثلا في ترجمة أو في حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، فلا شك أن بوقوفك على مالك ترجع أيضا إلى كتاب تحفة الأشراف لتجد حديثك في التحفة أم لا.
سبعة، الكتب الخاصة بصفة معينة تتعلق بالراوي، فمثلا إذا كنت أخرج حديث رجل من أصحاب الكتب الستة فهذه صفة متعلقة بالراوي، فأرجع إلى تهذيب الكمال لعل المزي أخرج هذا حديث هذا الراوي بإسناده، وإذا كان الراوي ضعيفا أرجع إلى كتب الضعفاء، وإذا كان هذا الراوي اسمه مشابها لأسماء رواة آخرين مختلفين حينها أرجع لكتاب المتفق والمفترق، حيث يذكر الخطيب البغدادي أسماء الرواة المختلفين ويذكر لهم أحاديث بإسناده، وإذا كان اسمها اسم هذا الراوي يشتبه في خطه مع راوي آخر ويختلف في نطقه وهو علم المختلف والمختلف، فأرجع إلى المختلف والمختلف للدارقطني لعله يذكر حديثا من طريق هذا الراوي.
طبعا هذه الطرق ليست هي الطرق يعني الأصلية التي يعتمد الإنسان عليها في البحث، ولكن هي كذلك من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها فينتبه الإنسان، فهي فوائد. فقد يكون الإنسان بالفعل في أثناء بحثه وقف على هذا التشابه، فمباشرة إذا كان هذا في الأسماء فإنه يرجع إلى كتاب المتفق والمفترق الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهكذا.
وإذا اتفق هذا في الرواية عن شيخ معين مع راو آخر مع تباعد ما بينهما من الوفاة فأرجع إلى كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي، وإذا كان الراوي دمشقي أرجع إلى تاريخ دمشق أو بغدادي فأرجع إلى تاريخ بغداد، فهذه صفات متعلقة بالراوي. وهكذا إذا كان الراوي مشهورا بكنيته أو تعرف به الكنية،
يعني مثلا وأنت تقرأ في الإسناد فإذا في فلان البغدادي، فلان البغدادي، إذن تعلم أن هذا الحديث قد تقف عليه في ترجمته في تاريخ بغداد، في تاريخ بغداد، أو تقف على طرق لهذا الحديث. نعم قد تقف عليه في السنن، قد تقف عليه في المعاجم، قد تقف عليه في المستخرجات. إذن إذا رجعت إلى تاريخ بغداد قد تقف على زيادات، على تصريح، على تبيين، على مثلا تفصيل لفظة مدرجة إلى غير ذلك، فهذه أيضا طريقة في الوقوف على مظنة أو أحاديث في مثل هذه المظنة.
وهكذا إذا كان الراوي مشهورا بكنيته أو تعرف به الكنية فأرجع إلى كتب الكنى والأسماء، مثل الكنى والأسماء لأبي أحمد الحاكم أو الكنى والأسماء للطلابي، وكذلك كتب الزهاد والصوفية إذا كان الراوي مشهورا عنه بأنه من الزهاد أو معروفا بأنه متصوف، فأرجع إلى كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم أو إلى كتاب طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، لأنه يتضمن أحاديث مسندة في تراجم أولئك الرواة الذين وصفوا بذلك.
أحسنت، استريح عند التالي. نعم وصل أحسن وصل.
ثمانية، الكتب التي تمت بأحاديث راوي معين مثل معرفة السنن والآثار للبيهقي الذي استوعب حديث الشافعي المكتوب كله، فأي حديث للشافعي تجده في السنن للبيهقي الذي التزم أن يخرج كل أحاديث الشافعي في كتابه بإسناده هو.
وهذا يعني هذه مسألة مهمة ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم، أن معظم أحاديث الشافعي رحمه الله ومسائل الشافعي وأقوال الشافعي قد تجدها مسندة في كتب الإمام البيهقي مثل كتاب معرفة السنن والآثار، ويسوق عنه كذلك في كتابه السنة السنن الكبير البيهقي، والسنن كذلك الصغير. السنن البيهقي يسوق أيضا كثيرا من مرويات الإمام الشافعي، ولذلك قالوا إن في رقبة الشافعي منا للبيهقي، لأن البيهقي رحمه الله هو من أظهر هذه النصوص وروى هذه النصوص وأشهر تلك النصوص. فإذا أردت أن تقف بشيء عن الإمام الشافعي برواية عن الإمام الشافعي ترجع مباشرة إلى كتب الإمام البيهقي. نعم.
تاسعا، الكتب التي عرف مؤلفوها بالاختصاص بشيخ معين، مثلا إذا كنت أخرج حديثا من رواية سفيان بن عيينة فنجد أن الحميدي في مسنده يخرج لسفيان بن عيينة غالبا، بل لو سمى الكتاب مسند ابن عيينة لصح سوى أحاديث معدودة، فنرجع لمسند الحميدي. وإذا كان الحديث مثلا
مشهور، معلوم أن الحميدي رحمه الله تعالى يكثر جدا من الرواية عن سفيان بن عيينة، ولذلك مثلا لو حدث إشكال أو إبهام هل هو سفيان بن عيينة أو الثوري فهو سفيان بن عيينة. وإذا أردت أن تقف على رواية سفيان بن عيينة أو عندك هذه الرواية من غير طريق الحميدي فأيضا عليك أن ترجع إلى مسند الحميدي، فيحتمل أن يكون قد خرج هذه الرواية في مسنده.
وإذا كان الحديث مثلا لمعمر بن راشد فأرجع لمصنف عبد الرزاق الذي عرف بكثرة روايته عن معمر، فأرجع لمصنف عبد الرزاق. وإن كان الحديث من رواية رجل آخر غير عبد الرزاق فغالبا أجده في المصنف لعبد الرزاق. وإذا كان الحديث من طريق الحاكم فإني أرجع إلى مصنفات البيهقي الذي عرف باختصاصه بالرواية عن الحاكم.
لحظة لا، هناك روايات الإمام عبد الرزاق صنف المصنف المصنف وحدث به، وهناك رواة عنه من الرواة، هذا اسمه أحد الرواة لا يحضر الآن اسمه، وقد قيل أنه رواه عنه صغيرا وتكلم في روايات عن عبد الرزاق، ولكنه قد صح.
إسحاق الدبري.
ها؟
إسحاق
الدبري. من رواة الدبري. إذن هذه فائدة يا إخوان، إذا وجدت رواية لمعمر بن راشد وأردت أن تخرج هذه الرواية ترجع إلى مصنف عبد الرزاق، الرواية من رواية سفيان بن عيينة ترجع إلى مسند الحميدي، وهكذا. إذن هذه فوائد ينبغي للإنسان يكثر من قراءة هذه الأمور حتى تحفظ ويكون عنده معرفة بالكتب ورواة الكتب إلى آخر. نعم.
فإني أرجع إلى مصنفات البيهقي الذي عرف باختصاصه بالرواية عن الحاكم، وإن كان الحديث من رواية غير البيهقي.
مش معنى هذا طبعا، هذه من باب الفوائد، وإلا فإذا كانت الرواية من الإسناد فيه الحاكم ومن رواة الحاكم، فإنك ترجع مباشرة أولا إلى كتب الحاكم، إلى المستدرك وإلى المعرفة وإلى مثلا معرفة الإكليل وإلى مثل هذه الكتب. ولكن أيضا في الغالب تكون هذه الروايات من روايات البيهقي عنه. نعم.
جيم، من خلال صفة تتعلق بالإسناد، الكتب المعينة على هذه الطريقة. أولا، الكتب التي تتضمن أحكاما على الأحاديث، فالحكم على الحديث قد يكون متعلقا بالإسناد والمتن، وقد يكون متعلقا بالإسناد وحده، فمن هنا تدخل تحت هذه الطريقة. فإذا كان الحديث موصوفا بالصحة أرجع إلى الكتب التي اشترطت الصحة، وإذا كان الحديث موصوفا بشدة الضعف أرجع إلى كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي.
يعني هذا ينبغي أن يتفطن له الإنسان، فإذا كان يخرج حديثا فإذا بهذا الحديث وقف عليه مثلا في سير أعلام النبلاء، فإذا بالإمام الذهبي رحمه الله يقول هذا حديث موضوع أو هذا حديث مكذوب، فيأتي المخرج يقول والله أبحث في هذا الحديث، فيبتدي بالبحث أولا في الصحيحين، ويبتدي بالبحث في كتب السنة، ويبتدي بالبحث مثلا في الكتب التي ادعت الصحة وإن لم توفي، فيبحث في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. هذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه أمامه الحديث فيه صفة، هذه الصفة تتعلق بالإسناد، فمباشرة إذا وقف أن الإمام الذهبي رحمه الله يحكم على الحديث بالوضع أو بالكذب، فيبحث مباشرة بالكتب التي تتعلق بهذه الصفة. الكتب التي تتعلق بهذه الصفة كتب الموضوعات، والكتب التي اعتنت بإخراج الأحاديث المكذوبة المشهورة على ألسنة الناس، فيبحث في العلل المتناهية لابن الجوزي أو في كتب الضعفاء. أما إذا كان الحديث مثلا قد ذكره الذهبي، أو جاء النووي في رياض الصالحين فقال هذا حديث صحيح، إذن فمظنة الصحيح أن يبحث في الكتب التي أخرجت الصحيحة أو الكتب التي اعتنت بإخراج الصحيح وغير الصحيح، ككتب مستدرك الحاكم أو صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان، أو مثلا المختارة للمقدسي، أو مثل هذه الكتب التي اعتنت بالصحيح.
وإذا كان الحديث موصوفا بشدة الضعف أرجع إلى كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي أو كتب الضعفاء التي تخرج أحاديث الضعفاء. وإذا كان الحديث موصوفا بأنه موضوع أو توصلت من خلال البحث إلى أنه موضوع، فأرجع إلى كتب الموضوعات كالموضوعات لابن الجوزي. وإذا كان الحديث موصوفا بالإرسال فأرجع إلى كتب المراسيل ككتاب المراسيل لأبي داود السجستاني. وإذا كان الحديث موصوفا بالإدراج في الإسناد فأرجع إلى كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي. ولا يصح أن أرجع إلى كتاب المدرج إلى المدرج للسيوطي، لأنه خاص بالإدراج في المتن بخلاف كتاب الخطيب البغدادي الذي تضمن كلا القسمين الإدراج في المتن والإدراج في الإسناد. ثم إن كتاب الخطيب كتاب مسند، وإذا وقع في الحديث اختلاف في الإسناد فمظنته الكبرى كتب العلل.
نعم، وأولا هنا في قوله فإذا كان الحديث موصوفا بالإرسال، فأنت مثلا وأنت تخرج حديثا في سنن البياقي، وهذا الحديث قد تكلم البياقي في اختلاف في وصله وإرساله، منبه البياقي في السنن الكبرى على ذلك، فمظنة هذا الحديث أيضا في المراسيل لأبي داود، وأنت تستفيد برجوعك في المراسيل لأبي داود، قد تقف على ترجيح من أبي داود، أو تقف كذلك على ذكر لرواة، إما أن يترجح بذلك الإرسال وإما أن يترجح بذلك الوصل. كذلك ترجع لأن القضية هنا فيها إعلال بالإرسال، ترجع أيضا إلى كتب العلل مثل السنن، عفوا مثل علل الدارقطني، فبرجوعك إلى علل الدارقطني يسهل ذلك، إما بالرجوع إلى فهرسة العلل وإما بالرجوع إلى مسند. هذا الصحابي الحديث الذي بين يديك كان يكون حديث من مسند ابن عمر مثلا، فترجع إلى مسند ابن عمر فتقف على الحديث وعلى طرق وعلى ترجيح من الإمام الدارقطني. طيب أنت في سنن البيهقي تخرج الحديث، فإذا بالبيهقي يقول وقد رواه فلان وفلان وجعلوا القول الفلانية من قول فلان، إذا المسألة هنا والحديث في خلاف في لفظة في متنه أو في إدراج في الإسناد، فإذا كان الإدراج في الإسناد أو في المتن فإنك ترجع إلى كتاب الخطيب رحمه الله تعالى الفصل الوسط المدرج في النقل، وهذا من الكتب المهمة ومطبوع في مجلدين، وكتاب مخدوم خدمة طيبة، فإذا رجعت إليه تجد أن الخطيب رحمه الله تعالى يجمع طرق هذا الحديث، إما من طرق الذين وصلوه أو من طرق الذين مثلا لم يذكروا هذه اللفظة، وطرق الذين بيّنوا هذا الإدراج ويرجح رحمه الله تعالى، سواء كان في الإسناد أو كان في المتن مع سرده هذه الطرق بالأسانيد، فهذه مسألة مهمة. نعم.
قال وإذا وقع في الحديث اختلاف في الإسناد فمظنته الكبرى كتب العلل، وخاصة كتاب العلل للدارقطني، وهو كتاب عظيم لا يصح لأحد أن يتكلم في الأحاديث تصحيحا أو تضعيفا إلا بعد الاطلاع عليه والاعتماد عليه كثيرا، وهو كتاب عظيم لا يستغنى عنه أبدا. وإذا كان في الإسناد اختلاف على رواته فأرجع إلى كتاب العلل للدارقطني أو كتاب العلل لابن أبي حاتم أو العلل لعلي بن المديني وغيرها.
هذه مظنة، لكن لا يلزم من ذلك أنك لابد دائما وأبدا أن تقف على حديثك في هذه الكتب، لكن الغالب هذا أمر. أمر الثاني، إذا كان هناك اختلاف لابد أن ترجع، فيحتمل تقف على حديثك وعلى الاختلاف في مثل هذه الكتب، فعند ذلك تستفيد من هذه الطرق التي ذكرها وأوردها الإمام الدارقطني، لكن يعاب على المرء إذا لم يرجع إلى هذه الكتب فيظهر بعد ذلك أن الحديث الذي بين يديه قد ذكره الدارقطني في العلل، فعند ذلك يكون قد خالفه الدارقطني أو أورد الدارقطني طرقا زائدة تعل ما قد مثلا رجحه أو صححه، أو مثلا تصحح ما قد ضعفه وجعله شاذا أو معلما أو مرجوحا إلى غير ذلك، لأن هذا كتاب مشهور ومظنة في البحث في الأحاديث المعلة أو المختلف على رواتها.
يعني شفنا بعد طرق أي حديث انظر لكتاب العلل لكي اطمئن انه لم يفوتني اسناد اخر،
مش هكذا؟ احنا قلنا اذا كان حديث مثلا في الصحيحين والحديث صحيح، ولم يذكر في أثناء قراءتك هكذا في الفاتح مثلا، لم يذكر الحافظ رحمه الله اختلافا لا في إسناد ولا في متن، لا حاجة أن ترجع إلى علل الدارقطني. لكن في أثناء مثلا قراءتك وقفت على أن الحافظ رحمه الله يقول هذه الزيادة قد أعلها النقاد على البخاري، واضح؟ فمظنة البحث لذلك سترجع إلى التتبع للدارقطني، فمظنة ذلك هذه الزيادات التي أخذت على البخاري أو على مسلم في الإلزامات في التتبع، كذلك في العلل للدارقطني. إذن ينظر في كل حديث إلى كل هذه الطرق التي تكلمنا فيها.
أيضا الكتب والأجزاء الحديثية في أنواع مختلفة، مثل كتاب شعب الإيمان للبيهقي، وكتاب وكتب الاعتقاد التي تتضمن كلاما للصحابة والتابعين حول الاعتقاد، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ونحوها.
هذا أيضا مسألة مهمة، أنت تنظر الآن في الحديث، فإذا وجدت هناك صفة في المد مثلا، هذا من الحديث التي فيها ذم الكلام، أو من الآثار التي فيها ذم الكلام والطعن في المتكلمين، مباشرة ترجع إلى كتاب ذم الكلام للهروي، وهو كتاب مسند. ترجع كذلك إلى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، فهذا الباب ذم المتكلمين والفلاسفة يعود أيضا لهذا الكتاب. إذن لابد أن يكون عند الإنسان خبرة ودراية ومعرفة بتعلق هذا المتن أو بصفة هذا المتن. طيب إذا كان حتى الذي بين يديك أثر، وهذا الأثر يتعلق بالسنة وتعظيم السنة والحث على اتباع السنة، فمباشرة ترجع إلى كتب العقيدة المسندة أو الكتب التي جاءت في ذكر مذهب أهل السنة والجماعة، مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وهكذا من الكتب المسندة.
ثانيا كتب مبهمات الإسناد، فإذا كان في الإسناد راو مبهم وهو على الراوي الذي لم يسم، وهو الراوي الذي لم يسم، فيقال في الإسناد عن رجل أو عن أحد الناس أو عن أحد المسلمين، أو حدثنا الثقة، أو حدثنا من لا أتهمه، فهذا كله إبهام في الإسناد. وهناك كتب اعتنت ببيان المبهمين في الأسانيد، مثل كتاب الغوامض والمبهمات لابن بوشكوال، وكتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي.
هذا يفيدك في تعيين المبهم، يفيدك في إخراج بعض الأسانيد وذكر بعض الأسانيد التي سمي فيها هذا المبهم، وأيضا تضم إلى ذلك مسائل كثيرة، مثلا الكنى، أن يذكر الراوي بكنيته فترجع مباشرة إلى كتاب الكنى للدولابي، واضح؟ فقد يسوق هذا الحديث بكنية هذا الراوي، ويبين من هو هذا الراوي الذي كني في هذه الرواية.
ثالثا كتب الغرائب والأفراد، من أمثال كتاب الغرائب والأفراد للدارقطني الذي لم يبق منه إلا أجزاء يسيرة، لكن يوجد كتاب أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر المقدسي المشهور بابن القيصراني.
هذا الكتاب يذكر أطراف الأحاديث الموجودة في الغرائب للدارقطني، لكن لا يذكر به الإسناد. نعم.
الذي أخذ كتاب الدارقطني ورتبه على الأطراف مثل تحفة الأشراف، وهو كتاب موجود حقق على شكل رسائل جامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود، وقد طبع طبعة تجارية،
يعني خرج في مجلدات كاملة.
أيضا من الكتب التي اعتنت بالغرائب كتابي المعجم الأوسط والمعجم الصغير، وكلاهما للطبراني، وقد اعتنيا بذكر الأحاديث الغرائب وبيان وجه الغرابة فيها. أيضا كتاب مسند البزار، وهو مليء ببيان الغرابة في الأسانيد، بل إنه مذكور ضمن الكتب التي صنفت في الغرائب أيضا كتاب الأفراد لابن شاهين، وطبع منه جزء صغير وهو المتبقي من الكتاب.
وليس معنى هذا أن كل ما يقوله الطبراني بأن هذا الحديث من الغرائب أو من الأفراد أو ما يقوله البزار يسلم له، لكن الكتاب أو هذه الكتب مظنة في تلك الأحاديث الغريبة.
كتب الأحاديث المسلسلة، فإذا كان مسلسلا بأسماء متشابهة مثل علي عن علي عن علي أو أحمد عن أحمد عن أحمد وهكذا، فهذا يسمى مسلسل بالأسماء. وفي هذا الفن مصنف خاص وهو كتاب نزهة الحفاظ لأبي موسى المديني، ومن أغرب ما فيه كتاب مسلسل بمن اسمه حسن، وفيه سبعة: حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن الحسن بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسن الحسن الخلق الحسن. والحديث موضوع، والمسلسلات لها هيئات مختلفة. ومن المطبوع أيضا كتاب المناهل السلسة في الأحاديث المسلسلة لعبد الباقي الأيوبي. والتسلسل هو عبارة عن تكرر صفة في الإسناد، كأن يقول كل راو: وهو أول حديث سمعته منه، فيكون الحديث المسلسل بالأولية، أو يكون مسلسلا بصفة في الرواة، كأن يكون مسلسلا بالدمشقيين أو بالحنابلة أو بالحنفية أو بالحنفية أو بالشافعية، أو مسلسلا بصيغة تحديث معينة، مثل أن يقول كل راو: سمعت، أو مسلسلا بالمصافحة، أو مسلسلا بقراءة سورة الصف. والمسلسلات كثيرة وهيئاتها أيضا متعددة، وقد تكلم العلماء على أن غالبها ضعاف. والمقصود أن الحديث إذا كان مسلسلا فإنه يرجع إلى الكتب الخاصة بالأحاديث المسلسلة. وعموما فالكتب التي تتعلق بصفات معينة في الأسانيد كثيرة جدا، وهنا تظهر أهمية معرفة مصادر السنة، وأنها من الأمور المعينة في التخريج من حيث الإتقان والتسهيل وتوفير الوقت.
نعم، إلى هنا نقف عند التخريج عن طريق معرفة أول لفظة في الحديث، وهي الطريقة الثانية التخريج، ويكون في درس قريب إن شاء الله. أين توقفنا بالكتاب؟
وأما خبر الأحاديث،
نعم، فإذاك من البداية باب الكلام في الأخبار.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الكلام في الأخبار وتقسيمها. الخبر هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب، وينقسم قسمين: خبر تواتر وخبر آحاد. فأما خبر التواتر فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهديهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال، وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر، وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهات في مثله، وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم. فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه وأوجب وقوع العلم ضرورة.
نعم، ذكرنا في الدرس الماضي أن التواتر في اللغة معنى التتابع، ومن قولهم تواتر المطر أي تتابع نزوله، وأن التواتر ما هو خبر قوم تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، واشترط العلماء شروطا للتواتر، من ذلك أن يرويه عدد كثير، وأن يتكرر هذا العدد في جميع طبقاته في الطرفين والوسط، وأن يستند هؤلاء في خبرهم إلى الحس كقولهم شهدنا أو سمعنا أو رأينا أو لمسنا إلى غير ذلك. ويفيد هذا الخبر العلم، واختلف في ذلك هل هذه هي الثمرة المستفادة من التواتر أو هذا شرط في التواتر. من أهل العلم من يعده شرطا كالحافظ بن حجر، ومنهم من يراه ليس شرطا بالتواتر وإنما هو ثمرة التواتر، كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد الفحول. وذكرنا أيضا أن خبر التواتر يستفاد منه العلم، وقد قسم العلماء العلم إلى قسمين: العلم الضروري وهو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، والعلم الضروري والعلم الذي يقع لجميع الناس فيقع للعلماء والعوام. والقسم الثاني هو العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، وهو العلم الذي لا يكون إلا لطوائف مخصوصة. فالعلم الواقع بصحة كتاب البخاري إنما هو علم نظري وليس علما ضروريا. وأما عن القسم الآخر فهو خبر أحد. وأيضا ذكرت بالدرس الماضي أن تقسيم الأخبار إلى تواتر وأحاد، هذا التقسيم إن أريد به أن مثلا يطعن في الأحاديث التي ليست متواترة أو لا يؤخذ بالأحاديث التي هي أحاديث الأحاد، فهذا تقسيم فاسد. وأما إن أراد بذلك الإنسان وهو الذي يريد علماء السنة بهذا التقسيم، هو بيان انتقال الخبر إلينا من حيث الانتقال ومن حيث الوصول، فإن كان ذلك بطريق الكثرة عن الكثرة أو بطريق العدد من الرواة عن العدد من الرواة، فهذا الذي يقال فيه المتواتر، هذا الذي يقال فيه المتواتر. وأما إن جاء بما هو أقل من الأربعة كالثلاثة كالمشهور والاثنين كالعزيز والواحد كالغريب، فهذا ذكر لصفات مجيء هذه الروايات، فهذا من حيث هذا التقسيم. وأنت ترى الآن أن الخطيب رحمه الله قسم هذا أو قسم الخبر إلى هذين القسمين، فهو تقسيم قديم، وقد ذكره كذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله، فقد ذكر المتواتر، وذكر المتواتر كذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وإن كان هذا المبحث ممن أولاه بالاعتناء واعتنى به كثيرا الأصوليون، فلا يعاب على أحد المحدثين إن ذكر هذا المبحث في ضمن بحوث علوم الحديث أو في ضمن كتاب صنفه في علوم الحديث، فالعلم بالشيء أفضل من عدمه أو أفضل من الجهل. هذا بالنسبة إلى هذا التقسيم. أما بالنسبة إلى مثلا هل ينظر في الحديث المتواتر أو ينظر في صفات نقلة المتواتر، كان هذا التواتر من التواتر العام، من التواتر العام، فلا حاجة في النظر في ناقليه، في ناقليه، لا سيما إذا كان هذا من التواتر الضروري أو الأمر الذي هجم على الناس فاضطر الناس إلى قبوله. أما في التواتر الخاص، التواتر الخاص أو في تواتر حديث من الأحاديث، فلا بد كذلك من النظر في رواته، لا بد من النظر في رواته. فهناك من الأحاديث من ما قد يأتي من طرق كثيرة، ولكنك إذا نظرت في هذه الطرق وجدت هذه الطرق تدور على الوضاعين والكذابين والمتروكين، فلا يقال عند ذلك أن الحديث قد تواتر وأنه من أعلى أنواع الصحيح، وهذا غير صحيح، لأن الحديث يدور على الكذابين والوضاعين. إذن لا بد أن ينظر الإنسان نظرة مبدئية في طرق هذه الأحاديث، فإن وجد أن فيها من الطرق الضعيفة فلا ضير، فإن هذا الضعف ينجبر مع كثرة الطرق التي روي بها هذا الحديث. نعم.
فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه وأوجب وقوع العلم ضرورة. وأما خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر ولم يقع به العلم وإن روته الجماعة. والأخبار كلها على ثلاثة أضرب.
نعم، خبر الآحاد الذي رواه من هم أقل من الأربعة، أو ما رواه أو ما لم يصل إلى حد التواتر، فهذه أخبار الآحاد التي تنقسم إلى المشهور وتنقسم المشهور أو المستفيض والعزيز والغريب، والعزيز والغريب. وأخبار الآحاد لا يجزم بصحة هذه الأخبار، بمعنى لا توجب العلم، لا توجب العلم، وهذا في الآحاد المجردة عن القرائن. أما الآحاد التي حفتها القرائن فإنها قد تصل أو توجب العلم إذا كانت القرائن قد حفتها، كالآحاد التي رواها البخاري في صحيحه أو الموجودة في الصحيحين، فإن تلك الآحاد حفتها القرائن وهي اتفاق الأمة على صحة هذه الأخبار، فإن تلك الأخبار توجب العلم وهو العلم النظري. ولذلك نقول أن خبر الآحاد، الأصل في خبر الآحاد الذي لم تحفه القرائن أنه يفيد الظن، والظن هنا والظن الذي يعمل به. فهذه الأخبار إذا صحت للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الأخبار، يجب العمل بمقتضى هذه الأخبار، ولكن في إفادتها وفي ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم استفدنا هذا الثبوت بغلبة الظن، بغلبة الظن. لكن هل توجب العلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا فيما إذا حفتها القرائن، وهذا التفصيل قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك كثير من أهل العلم، بل هو قول جمهور العلماء، وقول جمهور العلماء. وأما ما قد جاء عن إمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه في رده على الجهمية والمعطلة وكتاب الصواعق المرسلة، فقد أنكر هذا القول وقال أن أخبار الآحاد تفيد اليقين وتفيد العلم إن ثبتت وصحت للنبي صلى الله عليه وسلم، لعله قال ذلك في رده على الجهمية والمعطلة الذين أبطلوا الاحتجاج بأخبار الآحاد لكونها من أخبار الآحاد. ولكن ما ذهب إليه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور العلماء عن أنها تفيد غلبة الظن، والظن الذي يعمل به وليس الظن الذي لا يعمل به. نعم.
والأخبار كلها على ثلاثة أضرب، فضرب منها يعلم صحته، وضرب منها يعلم فساده، وضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحد من الأمرين دون الآخر. فأما الضرب الأول وهو ما يعلم صحته فالطريق إلى معرفته إن لم يتواتر حتى يقع العلم الضروري به أن يكون مما تدل العقول على موجبه، كالإخبار عن حدث الأجسام وإثبات الصانع وصحة الأعلام التي أظهرها الله عز وجل على أيدي الرسل، ونظائر ذلك مما أدلة العقول تقتضي صحته. وقد يستدل أيضا على صحته بأن يكون خبرا عن أمر اقتضاه نص القرآن أو السنة المتواترة أو أجمعت الأمة على تصديقه أو تلقته الكافة بالقبول وعملت بموجبه لأجله. وأما الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده فالطريق إلى معرفته أن يكون مما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة فيها، نحو الإخبار عن قدم الأجسام ونفي الصانع وما أشبه ذلك، أو يكون مما يدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة أو أجمعت الأمة على رده، أو يكون خبرا عن أمر من أمور الدين يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه. فإذا ورد ورودا لا يوجب العلم من حيث الضرورة أو الدليل علم بطلانه، لأن الله تعالى لا يلزم المكلفين علما بأمر لا يعلم إلا بخبر ينقطع ويبلغ في الضعف إلى حد لا يعلم صحته اضطرارا ولا استدلالا. ولو علم الله تعالى أن بعض الأخبار الواردة بالعبادات التي يجب علمها يبلغ إلى هذا الحد لأسقط فرض العلم به عند انقطاع الخبر وبلوغه في الوهم والضعف إلى حال لا يمكن العلم بصحته، أو يكون خبرا عن أمر جسيم ونبأ عظيم مثل خروج أهل إقليم بأسرهم على الإمام، أو حصر العدو لأهل الموسم عن البيت الحرام، فلا ينقل نقل مثله، بل يرد ورودا، بل يرد ورودا خاصا لا يوجب العلم، فيدل ذلك على فساده، لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار عما هذه سبيله.
هذا طبعا في جميع الأخبار من ناحية العموم، ليس خاصا في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في جميع الأخبار المنقولة والواردة. نعم.
وأما الضرب الثالث الذي لا يعلم صحته من فساده فإنه يجب الوقف عن القطع بكونه صدقا أو كذبا، وهذا الضرب لا يدخل إلا فيما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، مثل الأخبار التي ينقلها أصحاب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع المختلف فيها، وإنما وجب الوقف فيما هذه حاله من الأخبار لعدم الطريق إلى العلم بكونها صدقا أو كذبا، فلم يكن القضاء بأحد الأمرين فيها أولى من الآخر، إلا أنه يجب العمل بما تضمنت من الأحكام إذا وجد فيها الشرائط التي نذكرها بعد إن شاء الله تعالى.
يعني إذا وردت هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقف الإنسان على صحتها، فلا نحكم بكذب ولا نحكم بصحة إلا بعد توفر شروط الصحة، فإذا توفرت فيها شروط الصحة فعند ذلك يجب العمل بمقتضى تلك الأخبار. وأما أن تفيد يقينا الصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيما إذا حفتها القرائن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال. إن قال قائل: ما أنكرت من أن الخبر إذا كان مرويا فيما يتعلق بالدين ولم يعلم ضرورة ولا قامت على صحته حجة وجب القطع على كونه كذبا، لأن الله تعالى لو علم صدقه لم يحلنا من دليل على ذلك وطريق إليه. يقال له: لما لا يجوز أن يخلينا من ذلك؟ وفيه وقع الخلاف: بل ما أنكرت من وجوب كونه صدقا، لأن الله تعالى لو علم أنه كذب لم يخلنا من دليل على ذلك، وفي إخلائه من ذلك دليل على أنه صدق، ولا مخرج له من هذا السؤال. ثم يقال له: إن حال الخبر في هذا الباب كحال الشهادة على وقوع الجائز الممكن، ولو وجب ما قلته لوجب متى عريت الشهادة المتعلق بها حكم في الدين من دلالة الصدق أن يقطع على أنها كذب وزور. وهكذا يجب متى لم يدلنا الله تعالى على إيمان الخلفاء والقضاة والأمراء والسعاة وكل نائب عن الأئمة في شيء من أمر الدين، وعلى عدالتهم وطهارة صرائرهم أن يجب القطع على كفرهم وفسقهم. ومتى لم يدلنا على صحة القياس في الحكم وأن الحق فيه دون غيره وجب القضاء على فساده لا جواب عن شيء من ذلك.
كل هذه إلزامات، يعني إذا كان الخبر أن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا صدق هذا الخبر فهذا دليل على كذب، فهنا إلزامات كثيرة كما ذكر الخطيب رحمه الله تعالى. إذا كان الله لم يخبرنا بإيمان الخلفاء وبإيمان هؤلاء الأمراء والسعاة فهذا دليل على كذبهم وعلى عدم عدالتهم وطهارة سرائرهم، أو هذا دليل على كفرهم وفسقهم، ما الدليل؟ ليس هذا طبعا بقول وجيه، بل عدم ذكر ذلك لا يلزم منه الكذب أو لا يلزم منه الفسق إلى آخره.
يقال له إن كان
وإن قال
وإن قال كما يجب القطع على كذب مدعي الرسالة متى لم يكن معه علم دال على صدقه، فكذلك يجب القطع على كذب المخبر متى لم يكن معه حجة تدل على صدقه. يقال له إن كان هذا قياسا صحيحا فإنه يجب القطع بتكذيب جميع آحاد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين متى انفردوا بالخبر ولم تكن معهم دلالة على صدقهم، وهذا خروج عن الإجماع وجهل ممن صار إليه. ولو كان قياس مدعي النبوة وراوي الخبر واحدا لوجب أن يكون في الشهادة مثله، وأن يقطع على كل شهادة لم يقم دليل على صحتها أو يبلغ عدد الشهود عدد أهل التواتر أنها كذب وزور. وهذا لا يقوله ذو تحصيل، لأن ذلك لو كان صحيحا لم يجز لأحد من حكام المسلمين أن يحكم بشهادة اثنين ولا بشهادة أربعة ولا بشهادة من لم يقم الدليل على صدقه، لأنه إنما يحكم بشهادة بشهادة يعلم أنها كاذبة. ثم الفرق بين خبر مدعي الرسالة وبين خبر الواحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الله تعالى بما لا نعلمه إلا من جهته، وقد أمرنا الله تعالى بتعظيمه ظاهرا وباطنا وموالاته والقطع على طهارته ونقاء سريرته، والعلم بأنه صادق في جميع ما يخبر به، فوجب مع تكليف ذلك إزاحة العلة فيما به يعلم حصول صدقه والقطع على إرسال الله تعالى له، وإلا كان تكليفا للشيء مع عدم الدليل عليه، وذلك محال وخارج من باب التعبد. عن باب التعبد. وأما خبر الواحد فما تعبدنا فيه بهذا، لأنه ليس يخبرنا عمن يخبرنا عنه بما لا يصح أن نعلمه إلا من جهته، ولا هو خبر عن الله تعالى، ولا نحن مأمورون بالقطع على طهارة سريرته والعلم بأنه صادق في خبره، بل إنما تعبدنا للعمل بخبره متى ظننا كونه صدقا، فحاله في ذلك كحال الشاهد الذي أمرنا بالعمل بشهادته دون اعتقاد شيء من هذه الجملة فيه. وكما لا يجوز قياس الشهادة على ادعاء النبوة فكذلك لا يجوز قياس الخبر عليها، هذا واضح لا شبهة فيه.
على كل أراد الخطيب رحمه الله تعالى أن يرد بذلك على من قال يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب، فلا يقال بالقطع بأن من خبر الواحد يكون كذبا، ولا القطع بأن خبر الواحد يكون صدقا. وهذا أيضا ما سيأتي في كلامه في باب آخر كلام الخطيب، أو قد مر علينا. الكلام في خبر الواحد وأنه لا يفيد اليقين، نعم سيأتي، نعم ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم، فسيرد على من قال أنها توجب العلم، وقد رد على من قال بأنه يجزم ويقطع عليه بالكذب. إلى هنا إن شاء الله نكمل في التهذيب وإلى البعض إن شاء الله.
Thank you. Thank you.